مركز دار الحكمة للاستشارات فليتفضل مشكورا مأجورا.
تسمو بألحان المنى كالطير يجتاز السحاب كالطير يجتاز السحاب.
عاد النبع حتى سقى زهرة قفي المتقى بمدينة فاحت شدا.
اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين وغافر الذنب للمذنبين وساتر العيب سبحانه رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وقدوتنا من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا، أرسله على حين فترة من الرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على محمد ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها الأحبة حاضرين ومتابعين ومستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أين الخلل؟ سؤال دائم يطرح أمام كل ظاهرة وأمام كل واقع وأمام كل حديث. من أي باب أبدأ؟ ومن أي منطلق أنطلق؟ وأي من أي المحاور أحاور؟ كلما رأينا شيئا في حياتنا اليوم قلنا من أين الخلل؟ لو رأينا عاصيا قلنا من أين الخلل؟ ولو رأينا عاقا قلنا من أين الخلل؟ ولو رأينا فتاة منحرفة قلنا من أين الخلل؟ وإن رأينا خطأ من شخص كان عالما أو غير عالم، أيا كان ذلكم الإنسان، تساءلنا كلنا وقلنا من أين الخلل؟ إنه سؤال في الحقيقة يحتاج إلى جواب، فدائما سهام الاتهام، دائما سهام الاتهام يرمى بها المحاضن التربوية وحلقات القرآن ومناهجنا الدراسية. هذه الدولة التي قامت على التوحيد، هذه الدولة التي أسس كيانها على الكتاب والسنة، لماذا توجه أصابع الاتهام دائما إلى أن الخلل من المناهج أو من غيرها؟ إن رأينا خطأ في وزارة قلنا من أين الخلل؟ أهو من الوزير أو من الموظف العادي؟ إن رأينا أخطاء في بيوتنا قلنا من أين الخلل؟ أهو من الزوج أو من الزوجة؟ أم أن الجيل اليوم جيل فيه ما فيه؟ أين الخلل؟ لو رأيت إنسانا يضيع وقته وجهده قلت من أين الخلل؟ دعوني اليوم أتكلم بوضوح وأتحدث بحديث مليء بالوضوح. جاء العبيد وأهل الرق إلى الحسن البصري فقالوا له: يا إمام، حدث الناس فإنهم يسمعون لك ويطيعون، فقد ظلمنا وكثروا علينا وزاد الاضطهاد لنا، فإننا نرغب منك أن يكون يوم الجمعة حديثا منك، حديثا منك للناس لعلهم يسمعون فيستجيبون. فيأتي يوم الجمعة والعبيد ينتظرون الحسن البصري أن يتكلم أمام الناس، فما تكلم، فوجدوا في نفوسهم. ثم تأتي الجمعة الأخرى وهم ينتظرون الحسن البصري يتكلم، فلم يتكلم. فطالت الأيام وزادت الأحوال ولم يتكلم الحسن البصري، وإذا بجمعة من الجمع، وإذا بالحسن البصري وهو على المنبر، وهو على المنبر واقفا يعظ الناس ويذكر الناس بالرحمة بالعبيد والرقاق والرأفة بهم وعتق من يستطيعون العتق منهم. فخرج العبيد بعد تلك الجمعة وهم في أشد ما يكونون من الفرح والبهجة، فجاءوا إلى الحسن البصري وقالوا: يا إمام، لما لم يكن هذا الحديث من زمن؟ لماذا تأخر حديثك؟ فقال: لقد طلبتم مني طلبا ولم أكن أنا أستطيع تنفيذه حتى وجدت المال، فاشتريت عبيدا حتى وجدت المال فاشتريت عبيدا فلما أعتقتهم استطعت أن أتكلم أمام الناس لكي يكونون بهؤلاء رفقاء. أفهمتم الرسالة؟ أعرفتم من أين الخلل؟ الخلل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عرفتم من أين الخلل؟ عرفتم من أين الخلل؟ إن هذا الملتقى المبارك قام على فكرة القدوة، فهل عندنا مشروع اسمه مشروع القدوة؟ هل نستطيع اليوم أن نصنع جيلا مليئا بالقدوة؟ فالعالم قدوة، والطبيب قدوة، والمهندس قدوة، والأب قدوة، والأم قدوة، والمعلم قدوة، والخطيب قدوة، ورجل الأمن قدوة، وكل إنسان في المجتمع قدوة. أعرفتم من أين الخلل؟ فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه. عندما نتكلم اليوم عن صناعة جيل، فلا بد أن نصنع أولا قدوة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنك أيها الأخ الحبيب، وأنت أيتها المرأة، إننا نستطيع أن نلقي عشرات المحاضرات، وأن نقول عشرات الخطب، وأن نؤلف عشرات الكتب، لكنها تبقى خيالا حتى ترى عين الواقع. حتى ترى عين الواقع. إن الناس اليوم كما قال عمر، كان رضي الله عنه وأرضاه، اسمعها حتى تصنع من نفسك ومن بيتك ومن ذاتك قدوة. قدوة. كان عمر إذا خطب في الناس ووعظ الناس ونهى الناس وزجر الناس رجع إلى بيته فجمع أهله وأولاده فقال لهم: لقد وعظت الناس بكذا ونهيت الناس عن كذا وأمرتهم بكذا، فوالله من رأيته يأتي ما نهيت الناس عنه أوجعته ضربا. إن الناس ينظرون إليكم. تأملوها أيها القدوات، تأملوها أيتها النساء، يا من رزقكن الله بأزواج لهم مكانة، يا شبابنا يا من رزقكم الله آباء لهم مكانة، يا أبناء المسؤولين، يا أبناء الوزراء، يا أبناء العلماء، يا أبناء القادة، اسمعوها. يا من رزقكم الله آباء لهم مكانة، اسمعوا ما يقول عمر: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. إن الناس ينظرون إليك كيف تمسك بالكأس، كيف تشرب، كيف تأكل، كيف تلبس، كيف تمشي. قد يقول: يراقبونني ما دمت قائدا وما دام لك مكانة، فإن طلابك ينظرون إليك يرمقونك بأبصارهم. أين الخلل إذن أيها الأحبة؟ أين الخلل إذن؟ إذا أردنا أن نتحدث عن هذا، فإننا اليوم بأمس الحاجة أن نتكلم عن بناء القادة، عن بناء القدرات، عن بناء القدوات. نعم نعم أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رسم للصحابة منهجا: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا التعليم لم يكن عبثا يقف في المناسك فيقول: خذوا عني مناسككم. تعليم تعليم، إنها التربية العملية الحقيقية. اعلم اعلم، إن أردت أن تبني شخصا قدوة، أو من أراد أن يصدر نفسه فيكون مكانة للناس، فلا بد أن تفرقون بين من صنعهم تويتر وبين من صنعتهم حلق العلم، بين من صنعتهم مشاهير سناب وبين من صنعهم حلق القرآن، بين من صنعهم قنوات التواصل وبين من صنعهم واقع الحياة ومدرسة الحياة. فرقوا فرقوا بين من أثنى ركبه بين يدي المشايخ والعلماء، وبين من أثنى أصابعه وأنامله على الشاشات. انظروا الفرق، فرق بين من أثنى ركبه ليتعلم من الكبار ويأخذ من الكبار وينهل من الكبار، وبين من أصبح بين عشية وضحاها صنعته الشهرة وعرف بالشهرة. فكيف نصنع اليوم القدوة؟ ثم اعلم اعلم أيها القدوة، إن كنت مسؤولا أو وزيرا أو كبيرا أو قائدا، وحتى لو كنت متوليا على جماعة مسجد أو على عشرة في طلاب حلقة، أو كنت تدير برنامجا دعويا، أن أعداءك سوف يكونون أكثر من محبك، سوف يكون أعداؤك أكثر من محبك، والذامين لك أكثر من المادحين لك، والمتصيدين لعثراتك أكثر من المسجلين لفوائدك. فبرد على خواطرك، فكيف تحول الأعداء إلى أحباب؟ إنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، محبهم ومبغضهم، كافرهم ومسلمهم، طائعهم وعاصيهم. كيف يمكن أن تحقق أنت هذا المنهج في بيتك مع زوجتك مع أولادك مع أهلك مع أحبابك؟ قد يقول قائلا منكم: أو حقا ما تقول؟ نعم، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ورأينا اليوم ما رأينا من مناهج وأفكار وحزبيات انتشرت كالجراثيم في قنوات التواصل، وصار الناس يأخذون فتواهم من غير المرجعية، نبتت لنا نبتات سوء، وخرج لنا أناس اليوم يديرهم الفكر والعقل، فلا مرجع من كتاب ولا من سنة. ولو استشعرنا أننا اليوم أمام أزمة اسمها أزمة القدوات، لكن القدوات يحتاجون إلى قدوات. ولدك اليوم لو تحكي له ما مر بك من الظروف والتعب في الحياة أصبحت له قدوة. هو يظن أن البيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها والأسرة المنعمة أتت بين عشية وضحاها، لكن يوم أن تكون لولدك قدوة سوف تعرف الأثر. يقول لي أحد طلابي يوما: أحد زملائي أتاني باكيا متأثرا، فقد وفقه الله أن يعمل في شغل في نفس العمل الذي كان يعمل والده. بعدما تقاعد الأب هذا الولد شق طريق الحياة فعمل في العمل الذي يشبه عمل والده، يشتغل من الساعة 6 الصباح وما يأتي إلا قرب السادسة. يقول: في يوم من الأيام وأنا جالس في المجلس أطالع والدي، قلت: الآن كم عمري؟ هذا الأب كان يعمل نفس عملي هذا، وكان تعبه أشد ومشقته أكثر. يقول: فسالت دمعتي على خدي دون أن أشعر، فكفكفتها أمام والدي فخرجت، فجاني أخي وقال لي: ما الذي يبكيك؟ عسى خير. فقل فأخبرته بالقصة، قلت: والله وأنا أطالع والدي وهو الآن نحو 70 وأنا لي كم سنة الآن في هذا العمل، خدمة والدي كانت 30 سنة في نفس عملي وما أتانا يوم يشتكي، وعمل شاق في حفر الآبار في شركة أرامكو ومشقة شديدة، ويغيب عنا أيضا كان ويظل عنا بالأسبوعين وما يأتينا إلا أسبوع، واحذف منه يوم القدوم ويوم الذهاب فما له إلا 5 أيام نراه فيها خلال 15 يوما مع التعب والألم والحسرة. من الذي قدم له هذا الدرس؟ يوم تذكر القدوة والده كيف كان يتعب ويعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابة لأنه القدوة. اليوم نحتاج من القدوات أن يثبتون الناس. القدوات اليوم إذا فزع الناس، تألم الناس، تضجر الناس، تأفف الناس، خرج القدوات مثل المسكنات على قلوب الناس، صاروا مثل المسكنات. تأتيك زوجتك وقد اشتد البلاء بها فتجد منك عقلا ساكنا وروحا ساكنة مطمئنة في آلام الحياة. قبل أن أذكر لكم قصة سهيل بن عمرو وكيف كان منهج النبي، دعوني أن أنقلكم إلى فائدة مهمة: لا تتكلم عن عيوب الناس في أي شيء حتى تذوق ما ذاق الناس. لا تقل فلان ما يربي عياله، ولا تقل فلانة ما تهتم بزوجها، ولا تقل والله هذا مهمل بناته، ولا تجلس تراقب الناس وتقول فلان ما يصلي، وفلان ما يقوم الفجر، وفلان ما يبكر للمسجد، وفلان مش مهتم بعياله في دراستهم، وفلان، حتى يأتيك الأولاد ويبلغون سن المراهقة ثم نحكم عليك، حتى يكون لك بنات وأخوات ونرى إدارتك لهم. أفهمت الرسالة؟ ليس أنك ما توجه، لكنني أتكلم عن من سلطوا أنفسهم على الناس، سلطوا أنفسهم على الناس. يقول لي أحد الإخوة والزملاء إمام مسجد، يقول وقع في خاطري عن صاحبنا هذا وهو رجل فاضل خلوق أن يتأخر على الصلاة، وكلما زورت في نفسي أن أكلمه لأنني أراه رجلا خلوقا ومحترما، لولا أنه قل أن يكون أدرك تكبيرة الإحرام، فكلما التفت على الناس رأيته يقضي ركعة أو ركعتين، فزورت في نفسي أن أكلمه. يقول وأنا كل ما بحثت عن فرصة ما وجدتها، كل ما حاولت ما وجدت فرصة. يقول ويقدر الله لي ذلك اليوم، قلت الليلة بعد المغرب إلا أني أكلمه وأزوره، فصلينا صلاة المغرب والتفت على الناس، آسف قبلها بليلة، لما عزمت على زيارته يقول رأيت في المنام رؤيا طيبة مباركة في هذا الإنسان، أني رأيت هذا الرجل صاحب أعمال صالحات وسرائر خفيات، فسألت بعض الفضلاء من المعبرين وقال هذا الرجل له أعمال ترتقي به في درجات الجنة. قلت ولكنه هذا الرجل في الصلاة لا يبكر، في الصلاة لا يبكر، في الصلاة لا يبكر. قال لعل له شيئا من الصالحات تحبسه عن هذا العمل. يقول فعزمت غدا بعد المغرب إلا أن أكلمه إن صلى معي، فألتفت على الناس بعد الصلاة فأرى ذلكم الرجل يقضي الصلاة، قلت الحمد لله، بعض أنواع الفرح ما هي طيبة ترى. يقول حتى أن نصيحتي تكون في مكانها، فلما أراد الانصراف ذهبت إليه وقلت يا أبو فلان ودي أزورك في البيت. قال يا مرحبا. قلت تقدمني، فذهبت له في بيته وضربت الباب فأدخلني مجلس البيت، ثم تركني في مجلس البيت ما يقرب من ربع أو ثلث ساعة، فوقع في نفسي إبليس، فوقع في نفسي أنه لا يريد إيش زيارتي ولا يرحب بحضوري. فبعد الثلث ساعة وإذا به يأتيني مثل ما يقول أهل الشرقية عندنا، ومعه قهوته وشاهيه وتمره، فقدم ما عنده، فقلت ما أنا بطاعم طعامك ولا شارب شرابك حتى تخبرني، ضيفا تضيفه ثم تهملني كل هذا الوقت، وما بقي على العشاء الآن إلا يسير. قال خيرا أخبرك. قال والله إني لما دخلت معك ذهبت آتي بالأغراض، ولكن والدتي في صالة البيت، ووالدتي عندها مشكلة في الرئة، ومعها اسطوانة الغاز والجهاز وتشغيله لا يعرفه أحد من أولادي، وما تحب والدتي أن أحدا يضع لها هذا الجهاز إلا أنا، أن يضع لها أحد هذا الجهاز إلا أنا. فلما دخلت نادتني والدتي أن أضع لها جهاز التنفس. فوالله ما أردت أن أقوم من والدتي حتى يهدأ عندها التنفس. فلما هدأ التنفس عند والدتي قمت وأتيت لك. ثم قال: وإني والله أعلم لعله في خاطرك علي شيء، أنني لا آتي الصلاة إلا متأخرا، ووالله إنني أتوضأ قبل الأذان، وفي بعض الفروض إذا أردت الخروج للمسجد والدتي تصاب بضيق في التنفس، فأجلس معها أضع لها جهازها، فربما تفوتني تكبيرة الإحرام وتفوتني ركعة وركعتين، والسبب هو أنني لا أقوم من والدتي إلا بعدما أخلع منها هذا الجهاز فأطمئن عليها. قلت: والله يا أخي إن الذي أتى بي إليك هنا هو هذا، والله إنه كان في خاطري، ولكنني حقا رأيت أنك في المنام عندك خبيئة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرك ويضاعف مثوبتك. أيها الأحبة، أين الخلل؟ عندما نقصر في حقوق الوالدين، عندما لا نبر آباءنا ولا نبر أمهاتنا، أين الخلل؟ عملت استبانة قبل المحاضرة في حسابي في تويتر، مؤلمة، طالعوها، مؤلمة. أين الخلل؟ اليوم أجلس مع بعض الآباء، بل يزورني بعض الآباء وبعض الأمهات في مركز الاستشارات، وبعضهم يلتقي بي. والله إنك تتألم فتقول: من أين الخلل؟ إذا كان العلم الذي نتعلمه اليوم لا يغير سلوكنا، إذا كنا اليوم نحمل عشرات الشهادات، لكن هذه الشهادات لا تغير ألسنتنا، إذا كنا اليوم ربما بعضنا يحمل القرآن في صدره ولكن أخلاقه ليست أخلاق أهل القرآن، إذا كنا اليوم نحسن إدارة عشرات الشركات لكننا لا نحسن إدارة الوالدين أو إدارة حياة بيتنا، ماذا عسانا أن نقول؟ إنها والله رسالة، رسالة. أعرف رجلا من رجال الأعمال، اسمعوا قصة في البر، فلا نريد العقوق. يوم تقرأ قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تأملها، اخفض. عندما تسلم على والدك تسلم عليه سلام الهيبة. عندما تخاطب والدك تخاطبه خطاب الإنسان المهيب، فقول له قولا لينا: فكيف إذا كان هذا والدك؟ تلين له في القول، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قل: يا والدي، يا بوي، يا يمه، هل تشكرهم على مائدة الطعام؟ والدك هو الذي جلب أصلها، وأمك التي صنعتها، فهل شكرت الأول الذي تسبب لك في الإطعام؟ وهل شكرت الثاني الذي صنع لك الطعام؟ والله لو كان في كل سفرة طعام فعلت هذا، والله ما وفيتهم. اشترى لك والدك هذه السيارة، كم مرة أركبته فيها؟ هل كل ما ركب والدك معك شكرته؟ أثنيت عليه؟ ربما استدان من أجلك، ربما انذل من أجلك، ربما والدك هو سبب زواجك، هو سبب ابتعاثك، هو سبب دراستك، هل شكرته؟ هل جعلت أول عبارة شكر لوالدك؟ أين الخلل إذن؟ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ليس القضية أن تدعو لوالديك بعد وفاتهم، لا، أدعو لوالديك وهم أحياء، أدعو لوالديك وهم أحياء. كل ما رأيت والدك، كل ما لقيت في مجلس أمام أعمامك وأقاربك، كلما رأيت أمك أمام خالاتك وعماتك، أدعو لها، اشكرها، اثني عليها، امدحها. نعم هي أمك، هم هؤلاء أول من درسك وعلمك، والله لو كانت شهادتك أرقى شهادة فهم أول من نلت منهم الدراسة والتعليم، هم أول من علمك. من أين الخلل إذن؟ هذا رجل الأعمال يقول لي شخصيا، وعندما تسمع الرجل لا يمدح نفسه بالكمال فرضي الله عنه وأسكنه الله فسيح جناته، ويوم أن ترى الرجل يمدح نفسه ويقول قدمت لوالدي، قدمت لأمي، أعطيناهم، سكناهم، أنفقنا عليهم، فإنا لله وإنا إليه راجع من هذا. هذا الرجل يقول والله وأسرة ثرية، يقول لما كبرت أمي وبعد وفاة والدي قالت أمي أنا لا أستطيع أن أجلس في هذا البيت الكبير لوحدي، وما أريد إلا ابني عبد الله هذا. ويقول لست الكبير ولا الصغير، أنا الوسط، وليس قصورا في إخواني، ولكن حب أمي بيني وبينها أمره عجيب. يقول فعزمت أمي أن تنتقل عندي في البيت، وهي بيتها قصر، بيتها قصر. قالت لكن استوحش علي الأمر. يقول وأمي هرمت وضعفت، فلما كبرت أمي تنام معها الخادمة، فقالت أمي من الكبر يا ولدي أنا لا أستطيع أن تنام معي امرأة غريبة علي وأنا لا آمنها، فكلما سمعت بقصة وقعت من هالقنوات وعن الخدم زادت المشكلة عندها. تخيلوا البر، شوف البر الآن. يقول فجئت إلى زوجتي وقلت لها هذه أمي أعينيني على برها، أمي ضعيفة أعينيني على برها، واسمحي لي أنني أنام مع أمي. هو رجل الآن في